بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجامع من بلوغ المرام في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. ماذا يقال لهذا الحديث؟ قدسي، حديث إلهي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لكمال عدله، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وجعلته بينكم محرما، حرم الله على العباد أن يظلم بعضهم بعضا، سواء كان هذا الظلم بالعدوان على الأموال أو بالعدوان على الأعراض أو بالعدوان على الدماء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. فالسرقة ظلم، وغصب الأموال ظلم، واختلاسها ظلم، وهكذا النهبة ظلم، والغيبة ظلم، والبهتان كذلك، ولعنك لأخيك يعتبر من الظلم. كل عدوان على أخيك المسلم يعتبر ظلما، سواء كان باللسان أو باليد، سواء كان في نفسه أو ماله أو ولده. قال علامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله فيما يروي عن ربي تعالى، قال: من الأحاديث القدسية، قال الرب تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال: وأخبر بأنه لا يفعله في كتابه، يعني أخبر في كتابه أنه لا يفعل ذلك، لا يظلم، بقوله: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. قوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخرجه مسلم. التحريم لغة المنع عن الشيء، وشرعا ما يستحق فاعله العقاب، ما يستحق فاعله العقاب. كنا نقول الشيخ ابن عثيمين أول من قال هذا، يعتبر فائدة أنه قد قال قبله الصنعاني، والله أعلم، ربما قد سبقه أيضا أحد. قال: وهذا غير صحيح إرادته في حقه تعالى، غير صحيح إرادته في حقه تعالى، بل المراد به أنه تعالى منزه متقدس عن الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، ولا يظلم أحدا لكمال عدله. فهناك فرق بين من يمتنع من الظلم لأنه لا يقدر على أن يظلم أحدا، وأما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير ولكنه لا يظلم أحدا. قال: بل المراد منه أنه تعالى منزه متقدس عن الظلم، وأطلق عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء. والظلم مستحيل في حقه تعالى، لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد، وكلاهما محال في حق الله تعالى، لأنه المالك للعالم كله، المتصرف بسلطانه في دقه وجله. من باب الفائدة، إذا نقلت في تفسير معاني الصفات فلا تنقل عمن عندهم شيء من التأويل، لا عن النووي ولا عن غيره ممن عرف عنهم شيء من التأويل، ولا يقلدون فيه، ويرجع الإنسان في معاني الصفات لكلام أهل التحقيق ومن لم يعرف عنه تأويل، ربما تنقل ما تدري لو أنت وقعت. ومثل الطيبي صاحب المشكاه، معتمد في شروحاته عند كثير من أهل العلم، لكن في باب الصفات انتبه، صاحب المرقاة. وقوله فلا تظالموا تأكيد لقوله وجعلته بينكم محرما، والظلم قبيح عقلا، أقره الشارع أي أقر تحريمه وزاده قبحا وتوعد عليه بالعذاب. أقر قبحه الشارع وزاده قبحا وتوعد عليه بالعذاب. وقال وقد خاب من حمل ظلما وغيرها أي غيرها من الآيات. الظلم عواقب وخيمة. فالله عز وجل يقول ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فالظلم مهلك وخطر. فلا يستهين الإنسان بالظلم. حتى الحيوان لا تظلمه وهو حيوان. الحيوان لا تظلمه. انظر إلى تلك المرأة التي حبست الهرة. هرة حبستها ومنعتها من الطعام والشراب حتى ماتت. عذبت في نار جهنم بسبب حبسها للهرة. قال الشيخ ابن عثيمين حتى حبس الفأر. الفأر المأمور بقتله لا تقتله حبسا. اقتله مباشرة دون حبس. بعض الإخوة يسأل قبل يومين يقول أنا عندي نحل وهناك بعض الطيور تأكل النحل. قال كيف إذا جئت في الليل وسديت الباب حق العش؟ انظر المصيبة الآن. هذا من الظلم وهذا من أسباب عذاب الله. عذبت امرأة في هرة. لو قتله حين يعتدي على نحله أسهل قتلا. أما تحبسه في بيته حتى يموت. انظر إلى هذه المرأة كيف حصل هذا العذاب. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ وهذا يقول أهل العلم من أساليب التعليم الذي يجعل المستمع متهيئا لقبول وأخذ ما يخبر به برغبة وانتباه واهتمام. بخلاف ما إذا قلت له مباشرة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لكن حينما تقول أتدرون ما الغيبة هنا يبدأ يفكر ما هي الغيبة وما معناها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وحين تقرأ كلام أهل العلم في التحذير من الغيبة تخاف من خطر الغيبة لكثرة التهاون والتساهل بها. فالغيبة أمرها خطير. كلام يكرهه أخوك المسلم تذكره في غيبته وقعت في الغيبة. وقعت في الغيبة حتى لو زدت فلان هداه الله فلان يعني كذا إلا ما استثني. وهذا سيذكره في آخر الشرح أو في ثنايا الشرح وفي آخره ذكر الأبيات ما يستثنى من الغيبة. فالشاهد أن الغيبة مع أنها محرمة بالإجماع وفيها وعيد شديد وأن صاحب الغيبة يعذب في قبره فهي من أسباب عذاب القبر. ما هو الدليل أنها من أسباب عذاب القبر؟ نعم لما عرج بي رأيت أناسا لهم أظفار من نحاس. انظر ظفره ما هو هذا الظفر الذي هو الآن من عظم ضعيف يصير نحاسا. يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يشوه وجهه ويشوه صدره بيده. ما هو السبب؟ قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس يقعون في أعراضهم. هذا بلاء عظيم الذي يقع في الغيبة. حديث أنس عند أبي داود وهو في الصحيح المسند. كم تحتاج أن تطلب من فلان أو من فلان أو من فلان السماح إذا وقعت في الغيبة؟ وهي سهلة أصلا على اللسان تجري على اللسان بسهولة إذا لم تكن متحرزا. فلهذا ينبغي الإنسان أن يحذر غاية الحذر من الغيبة. أنت تهدي حسناتك لغيرك تجمع حسنات ربما تتعب فيها كذا وكذا من الأجزاء تقرأها وكذا وكذا من الصلوات تصليها وكذا وكذا من الصدقات، وإذا بهذا اللسان يهدمها في لحظة. ربما حسنات تجمعها في سنة أو في أشهر يهدمها اللسان في لحظات. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة، انظر إلى أولئك الذين قالوا بعض الكلمات لكن كان فيها سخرية واستهزاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هل هذه الكلمة مكروهة يكرهها أو ما يكرهونها؟ يكرهونها، وأيضا كذب بهتان. فماذا كانت العقوبة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الناس أمر يسير عنده أن يقول إذا رأى الرافضة يتسلطون على أحد من المسلمين يشيد بالرافضة ويفرح بانتصارهم ويسر بذلك وما يدري أن هذا من النفاق. الفرح بانتصار الرافضة من النفاق. وحينما تقول يستاهل فلان ما وقعت في الغيبة فقط، بل إنك وقعت في صفات المنافقين الذين يشمتون بأهل الإيمان ويفرحون بتسلط أهل النفاق والشر، بل قد يصل الحال إلى النفاق الاعتقادي عياذا بالله. هذا خطر عظيم. وكثير من الناس أيضا يسهل عليه غيبة الأمراء. غيبة الأمراء هذا أمر عنده ما يبالي به، وربما هذا يتسلل الأمر حتى إلى بعض الصالحين الذين ما عرفوا منهج الخوارج ولا شيء، وهذا لا يجوز. ولاة الأمور ما يدافع عن باطلهم ولا عن أخطائهم ولا تبرر، لكن ينصحون، يدعى لهم بالسداد والتوفيق. أما أن تذكرهم بالغيبة فإنك إذا فعلت ذلك قل شأنهم عند الناس، حصلت الجرأة عليهم واستهانوا بأوامرهم وحصل الخروج. وكم تعاني الأمة الإسلامية من الخروج بسبب الغيبة. فلذلك تجد كثيرا من الناس ما يبالي بهذه الغيبة، لا في مجلس ولا في كتابات ولا في مجموعات ولا في تواصل ولا في، وربما تبلغ الآفاق. لشيخ الإسلام كلام حول ذلك خطير، يعني يبين خطر هذه الغيبة. فإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا قلت فيه أنه قال كذا أو فعل كذا وليس كذلك وقعت فيما هو أعظم من الغيبة، ما هو؟ البهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وشرحه فيه شيء من الطول، إن شاء الله نرجعه إلى درس آخر. كم حديثا قرأنا؟ حديث من وحديث من؟ حديث أبي ذر يقول الله تعالى عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، والثاني أتدرون ما الغيبة؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة رواه مسلم. إلى هنا سبحانه وبحمده.